بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا ويرفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس 35 من دروس شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يبث لكم في مساء يوم الاثنين 27 من شهر ذي الحجة من سنة 1430 للهجرة. ولا زال حديثنا متواصلا عن أحكام صلاة الجمعة، وقد تقدمت بعض الأحكام في درس الأسبوع الماضي، ونكمل من حيث توقفنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفرائضها ثلاثة. تكلم المصنف رحمه الله فيما سبق عن شروط وجوب صلاة الجمعة من حيث المكلف، وتحدثنا عن شروط المكلف لكي تجب عليه صلاة الجمعة من حيث الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان، ثم تكلمنا عن شروط صحتها، أو ممكن يقال شروط وجوبها، كانت ستكون البلد مصرا أو قرية، أن يكون العدد 40، أن يكون وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر إلى آخر ذلك. وذكرنا أيضا شرطا رابعا، فهو أن لا تسبقها أو تقارنها جمعة حيث لم يحتج إلى تعدد الجمعة. والآن نتحدث عن فروض صلاة الجمعة، أي مما يجب أن تؤدى صلاة الجمعة معه أو به. وهذه الفروض هي أشبه ما تكون حقيقة بالشروط، ولذلك استحب بعض العلماء أن تسمى شروطا. ولذلك بعض العلماء كالخطيب الشربيني في شرحه الإقناع على متن أبي شجاع جعلها من جملة الشروط، ولذلك من الممكن فعلا أن نعدها من الشروط، لأنه كما قدمنا في دروس سابقة أن الفرق بين الشرط والفرض أو الشرط والركن، أن الركن أو الفرض هو جزء من ماهية الشيء كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة، أما الشروط فهي ليست جزءا من ماهية الشيء أو حقيقته، إنما هي ما يجب فعله ووجوده وتوفره أثناء فعل تلك الحقيقة أو الماهية، كدخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدث والنجس أثناء الصلاة. فكل هذه الأمور ليست أركانا أو فروضا ولكنها شروط. فالآن ما سيذكره المؤلف أو المصنف رحمه الله من في حديثه عن الخطبتين وأن تكون الصلاة ركعتين وأن تكون في جماعة، هذه من الممكن أن تكون شروطا أكثر من كونها فروضا. وربما هو اختار كلمة فروض لكونه يتحدث عن ركعتين، يتحدث أن تكون جماعة، فجعلها لعلها، فهذا مما يجب، يعني كأنه جزء من الصلاة، ولكنها في الحقيقة ليست جزء من الصلاة. خطبة الجمعة ليست من صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هي تلك الركعتان اللتان تؤديان بعد خطبة الجمعة. ولذلك فلعل الأولى فعلا أن تسمى هذه الفروض الثلاثة أن تسمى شروطا، فتوفى بها الشروط الماضية. فنحن ذكرنا، فهو ذكر فيما سبق ثلاثة شروط، ثم يعني تحدثنا عن شرط الرابع. فممكن أن نعد تلك هذه الفرائض الثلاثة، أن نعدها استكمالا للشروط السابقة، وبهذا تكون شروط يعني صلاة الجمعة سبعة شروط. أول هذه الفروض أو الشروط خطبتان، أي يجب أن تؤدى مع صلاة الجمعة، أن تؤدى معها خطبتان، لما ورد وصح في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما. ومن الواجب أيضا أن تكون الخطبتان قبل الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم واظب على هذه الطريقة، كان يصلي بعد أن يؤدي الخطبتين، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم الجمعة في كل صلواته، يعني منذ أن فرضت الجمعة لم يصلي إلا بعد الخطبتين. ولخطبة الجمعة أركان لا تصح إلا بها، وأركانها خمسة، واستقيت هذه الأركان من خلال تتبع خطبه صلى الله عليه وسلم. فقد وجد في خطبه عليه الصلاة والسلام أنه يبدأها بالحمد لله، أو بقوله الحمد لله أو إن الحمد لله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصيهم بالتقوى، ولا تخلو خطبته من آية، ويدعو لهم. فيعني اشترط بعض العلماء هذه الشروط، وكذلك يعني بعض المذاهب كالشافعية وغيرهم اشترطوا هذه الشروط. في بعض العلماء الآخرين لم يشترطوا حقيقة هذه الشروط، وقالوا المطلوب هو النصيحة والموعظة، فيكفي عندهم أي يعني جزء من الخطب أو أي يعني فقرة تحتوي على موعظة أو تذكير أو نصيحة أو حث على أمر ما أو ذكر حكم شرعي أو ما شابه ذلك، عندهم يكفي، ولا يشترط أن تكون الخطبة بهذه الطريقة. ولكن يعني الشافعية دليله هو تحري وتتبع الكثير من خطبه صلى الله عليه وسلم، فقالوا لخطبة الجمعة 5 أركان، أولها حمد الله تعالى، فكان صلى الله عليه وسلم دائما يبدأ خطبه بصيغة الحمد أو بإحدى صيغ الحمد، وثانيها الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يتقيد الخطيب بلفظ الحمد وبلفظ الصلاة، فلا يجزئ لفظ الشكر لله أو الثناء لله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله في خطبة الجمعة، لا يجزئ هذا عن ركن الحمد، لكن لا يتعين كلمة الحمد لله، يجزئ مشتقات هذه الصيغة كأحمد الله أو نحمد الله أو لله الحمد أو إن حمدنا متوجه لله وما شابه ذلك، بأن يكون هناك صيغة أو إحدى مشتقات كلمة الحمد. ولابد أيضا من تعين لفظ الجلالة الله، فلا يجزئ مثلا الحمد للرحمن أو الحمد للخالق، بل لابد أن يعني ينص على لفظ الجلالة. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابد من كلمة الصلاة، ولا بد من ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة من صفاته. فمن الممكن أن نقول يعني إضافة إلى صحة قول اللهم صل على محمد، من ممكن أن يقول الخطيب أصلي على محمد أو نصلي على محمد أو صلى الله على محمد، ممكن يقول اللهم صل على أحمد أو النبي أو الماحي أو الحاشر أو على آخر أنبيائك، فكل هذا يصح. لا يكفي في مذهبنا الاقتصار على لفظ الضمير، كأن يقول اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه بلفظ الضمير، لابد من التنصيص على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وثالث الأركان الوصية بالتقوى، فقد كان صلى الله عليه وسلم يوصيهم بتقوى، أما بعد فاتقوا الله، ثم يذكر صلى الله عليه وسلم مثلا بعض الآيات في هذا المعنى، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو ما شابه ذلك. والوصية بالتقوى واردة في صحيح مسلم. وأيضا لا يتعين لفظ الوصية بالتقوى، لأن الوصية بالتقوى تشعر بالوعظ والحث على طاعة الله والاستعداد لما بعد هذه الحياة، فيكفي بدلا عنها أن يقول الخطيب أطيعوا الله، راقبوا الله، اتبعوا أوامر الله، قفوا على ما أمر الله عز وجل به وانتهوا عما نهى عنه، فكل هذه الصيغ تكفي إن شاء الله عز وجل. وهذه الثلاثة الأركان الحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى، هذه الأركان يشترط ذكرها في كلا الخطبتين، في الخطبة الأولى تقال هذه الثلاثة الأركان، وفي الخطبة الثانية تقال هذه الثلاثة الأركان. الركن الرابع وهو قراءة شيء من القرآن الكريم، قراءة آية أو بعض آية لكنه يؤدي معنى مفهما. أما إذا كان بعض آية لا يؤدي معنى مفهما، يعني يقرأ ثم نظر، فهذه لا تفهم شيئا كثيرا، فبالتالي لا يصح الاقتصار عليها، لكن يقرأ مثلا بعض آية، مثلا قل هو الله أحد، هذا بعض سورة يكفي. بعض آية كأن يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذا بعض من آية الكرسي، فيكفي أنه يؤدي معنى كاملا مستقلا. فيجب قراءة آية أو بعض آية، ولا يصح أن تكون هذه الآية مما نسخت تلاوته، بل ولكن يصح أن تكون مما نسخ حكمه ما دام مثبوتا في المصحف الشريف. أما ما نسخ تلاوته كأن يقرأ آية الرجم المشهورة المعروفة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نخالا من الله والله عزيز حكيم، فهذا مع بقاء حكمها وأن الزاني المحصن يرجم، إلا أن قراءتها أو تلاوتها نسخت فلا يصح الاقتصار عليها. أما ما بقيت تلاوته وإن كان نسخ حكمه كوجوب المعتدة، كوجوب الاعتداد على المتوفى عنها زوجها سنة كاملة، لو قرأ هذه الآية فهذه مما يجزئ لأنها ثابتة، فنحن إذن متعبدون بتلاوتها فلا مانع من الاقتصار عليها. هذه الآية يصح أن تكون في إحدى الخطبتين، لا يشترط أن تقرأ آية من القرآن الكريم أو يقرأ بعض القرآن في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، يكفي أن يكون في إحدى الخطبتين، لأن الغالب أن القراءة في الخطبة يعني ليست القصد هو الخطبة الأولى لا تتميز بتعيين، أو الخطبة الثانية متى ما جاء موضع يعني يصح الاستشهاد به أو يحصل الاستشهاد به فليأتي بالآية، فلا يصح أن تخلو خطبته عن آية على الأقل أو بعض آية مفهمة من القرآن الكريم. المستحب هو أن تكون في الأولى، يستحب جعلها في الأولى، لأن في الغالب أن الأولى هي أول ما يسمعه هذا الخطيب ويتجه سمعه إليه ويكون قلبه أوعى لما يسمع، فلتكن هذه الآية في الخطبة الأولى استحبابا، ولو جعلها في الثانية فلا بأس. وخامس هذه الأركان الدعاء، أي شيء يطلق عليه اسم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، كأن يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم ارحم المسلمين، ولو كانت يعني ولو كان الدعاء هذا قصيرا مختصرا فلا بأس به. ويستحب أن يكون هذا في الخطبة الثانية، لأن الدعاء هو أليق ما يكون بخواتيم الحديث، وبما أن الخطبة الثانية يعني سيختم بها الخطبتين فالأولى أن تكون أن يكون الدعاء في الخطبة الثانية. ولو خص أو اختصر يعني فقط بدعائه على الحاضرين، كان قال اللهم ارحم الحاضرين، اللهم ارحم هؤلاء المصلين، اللهم ارحم من في مسجدنا هذا من المسلمين، هذا يكفي. لكن لو دعا لغائبين ولم يخص الحاضرين فهذا لا يكفي، يعني ولا بد يسمع أن يكون على الأقل أن يكون الحاضرون ممن يشملهم دعاؤه، إما بدعاء عام اللهم ارحم المؤمنين، أو يقول اللهم ارحم الحاضرين من المسلمين مثلا، فيكفي هذا. ومن شروط هذه الخطبة، الآن ذكرنا أركانها، الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وتكون في الخطبتين، وقراءة آية من القرآن تكون في الأولى الأفضل، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات وفي الثانية أفضل. من شروط صحة هاتين الخطبتين أن تكون عربيتين، والمراد يعني على الأقل أن تؤدى الأركان باللغة العربية، وهذا مما نسأل عن كثيرا أحيانا عندما تصلي الجمعة في بعض الدول الغربية التي ربما لا يحسن أبناء المسلمين فيها اللغة العربية، فعلى الخطيب على الأقل أن يقتصر على الأقل أن يؤدي الأركان باللغة العربية. أما محتوى الموضوع وصلبه وما فيه من توجيه ونصح فلا بأس أن يكون باللغة التي يحسنها أولئك القوم. فإن لم يكن هناك أحد يحسن اللغة العربية ولم يمكن أن يتعلمها أحد بشكل سريع من أجل أن يؤدي على الأقل هذه الأركان فليخطب بغيرها ولا تسقط تلك الصلاة. أما إذا أمكن تعلمها وجب على الجميع فرضا كفائيا أن يتعلمها ولو بعضهم ولو واحد منهم، فإن لم يتعلمها أحد أثموا كلهم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه هي الصفة وفهم فرض الكفاية، إذا يعني قام به واحد أو من يحتاج إليه قاموا بذلك الفرض سقط الإثم والمطالبة والحرج عن الجميع، وإذا قصروا أثموا كلهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من شروط هذه من شروط الخطبة، قال يقوم فيهما، يعني من الشروط أن يقوم القادر على القيام فيهما جميعا من بدئها إلى نهايتها، لا يقف أو لا يجلس إلا في الوقت القصير بين الخطبتين، فإن عجز عنه خطب جالسا إذا لم يستطع الإمام الراتب أن يؤدي الخطبة قائما لأي عذر ولأي مرض ولأي يعني طارئ فيخطب جالسا. وإذا خطب قائما فإنه يجب أن يجلس بينهما، لا يتبع الخطبة الثانية للأولى، لما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، قال: كما يفعلون اليوم. رواه الشيخان. فإذا جلس يجلس بطمأنينة، ومقدار هذه الطمأنينة كما لو كان يقرأ يعني سورة الإخلاص كما في الجلسة بين السجلتين، ولو أقل من ذلك، ولو 5 ثواني مثلا يطمئن كأنه يفصل بين السجلتين وبعد ذلك يقوم للخطبة الثانية، فهذا يعني يكفي. من خطب قاعدا، طيب ماذا يعمل؟ ماذا يعمل؟ هو الآن قاعد، فكيف يقعد ويجلس بين الخطبتين؟ يكفيه أن يسكت سكوتا مشعرا بالفصل بين هاتين الخطبتين، يعني يجب عليه أن يسكت سكوتا مشعرا بفصله بين الخطبتين. طبعا وكما ذكرنا فيما سبق أن وقت صلاة الجمعة هو الظهر، فكذلك يجب أن تكون الخطبتان في وقت الظهر، ولا بد من الموالاة بين الخطبتين، لا يكون هناك فاصل طويل بينهما، وإلا وجب إعادة الخطبة الأولى، ويجب الولاء أو يعني الموالاة بين أركان هذه الخطب، والموالاة هذه عرفية، يعني لا يصح مثلا يقول أن يستمر في خطبته وقتا طويلا جدا، يكون ما بين الركن والركن الذي يليه ما يقرب مثلا من ساعة أو حتى لو أقل من هذا، تكون خطبة طويلة، يقول الحمد لله ثم يبدأ في ثناء على الله والكلام عن موضوع معين، ثم بعد ساعة يقول اللهم صل على محمد. هذا لم تكن طريقة خطب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من أراد أن يطيل فليطل في غير خطبة الجمعة، أصلا من السنة ومن علامة فقه الخطيب أن يقصر في الخطبة، لأن هذه الخطبة تتكرر أسبوعيا، فيستطيع أن يعطي المصلين من علم الشريعة الإسلامية في كل أسبوع جزءا، وخير الكلام ما قل وقر، والكلام إذا كثر وطال أنسى بعضه بعضا، فلا ينبغي التطويل الزائد. ولذلك يعني من المقترح على سبيل المثال أن تكون الخطبة الأولى ما يقرب من 10 دقائق ربع ساعة، والخطبة الثانية ما يقرب مثلا من 5 دقائق 10 دقائق، فهذا يعني أراه من الوقت الجيد. ومن الممكن لو كان مثلا الخطيب أو أولئك الناس في مكان لا يحضرون فيه دروسا ولا يسمعون محاضرات ولا يكفي الخطبة، من الممكن أن يؤدي الخطبة بهذه الطريقة، لأنها مما يجب على الجميع، فلو أطال وأتعبهم بكثرة الكلام ربما وجد بعضهم جعل بعضهم لنفسه عذرا في أن لا يحضر الخطبة، فليقتصر على هذا المقترح الذي ذكرته، ثم بعد الصلاة من شاء أن يجلس يقوم لكي يلقي على الباقين في المسجد مزيدا من الموعظة والدروس والعلم، حتى يجعل الأمر اختياريا، فمن شاء أن ينفع نفسه بمزيد من الانتفاع وكان وقته وظروفه تمكنه من ذلك استمع واستفاد. أما من لم يكن كذلك فيكون قد أدى الفريضة التي عليه، فأنا لا أرى حقيقة التطويل الزائد ولو لمصلحة الموعظة والنصيحة، لأن هذا ربما تنعكس آثاره بشكل سلبي على حضور بعض المصلين، فيقول أنا لن أحضر الخطبة. لماذا؟ يقول لأن الخطيب يطيل إطالة أنا لا أتحملها، خصوصا أن في تلك المناطق البعيدة يكون يوم الجمعة يوم عمل وليس يوم إجازة كما هو في البلاد الإسلامية، فلو كلفناهم بالبقاء والخروج من أعمالهم لمدة طويلة ومن جامعاتهم وربما مدارسهم لشق عليهم، ولذلك فمراعاة أحوال الناس هذا من فقه الخطيب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة في فقه، يعني علامة على فقهه. ومن شروط خطبة الجمعة لأنها في حكم الصلاة فيشترط فيها ما يشترط في الصلاة في العموم، يعني قضية مثلا الطهر عن الحدث الأصغر والأكبر، التباعد عن أي يعني إزالة النجاسة غير المعفو عنها، سواء كانت النجاسة في الثوب والبدن والمكان، فإن كانت في الثوب يعني يجب إزالتها، إن كانت في البدن كذلك، إن كانت في المكان يجب عدم الوقوف عليها يتباعد عنها. ومن شروطها أيضا ستر العورة في كلا الخطبتين، فهذه لابد منها. أما والوقت لابد أن تكون في وقت الظهر. أما بالنسبة لاستقبال القبلة، لا، الأفضل أن يستقبل المصلون القبلة، أما الخطيب فيستقبلهم من أجل أن يكون هذا أبلغ وأدعى إلى الاستماع والانتفاع. ومن الشروط أيضا نحن كما ذكرنا في قضية أن يحضر أن يصلي صلاة الجمعة 40 رجلا كاملا حسب الصفات التي ذكرناها، فلا بد أن يسمع على الأقل أركان الخطبة 40 ممن تنعقد بهم الجمعة ومنهم الإمام. فإذا استمع لذلك 39 من المصلين فهذا يعني أدى المطلوب. أما إذا تشاغل الناس ولم يسمعوا ولم يعني 40 لا يوجد 40 لم يسمعوا في هذه الحالة لا تصح، لا بد من إعادة الخطبة في هذه الحالة. طيب نحن لا نعلم، إذا كان لا نعلم والناس كثيرون والمكبرات موجودة والإمام صوته مسموع وليس هناك إزعاج من الخارج، فلتمضي الصلاة على الصحة. إذ التنقيب هذا ليس من طبيعة الشريعة، أن يقول الإمام من استمع الأركان فليرفع يديه مثلا، هذا أمر ممجوج حقيقة ولا يقبل، فتمضي الأمور إن شاء الله على الصحة. وإنما اشترطنا أن يسمعها 40 لأن مقصود الخطبتين هو أن وعظ الناس واستماعهم وانتفاعهم. وبما نحن اشترطنا 40 شخصا إذن على الأقل أن يسمع الخطبة 40. وبما نحن ذكرنا أن في الخطبة هناك الأركان التي لابد أن تقال، إذن على الأقل أن يسمع أركان الخطبة 40. ويسن ترتيب أركان الخطبتين، وهذا ليس من الواجب لو ابتدأ، وإن كان هذا غير معهود أو ربما يستنكره الناس، لكن يعني ترتيب أركان الخطبتين أن يكون الحمد لله ثم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الوصية بالتقوى ثم القراءة في آخر الصلاة الأولى مثلا، أقصد الخطبة الأولى، والدعاء في آخر الخطبة الثانية. لو تغير هذا النسق وهذا النظام فلا بأس به، لكن يسن المحافظة عليه كما جرى عليه السلف والخلف. ولذلك لو قال الخطيب بدأ هكذا: أيها الناس اتقوا الله الذي أنعم علينا وأسبغ علينا فضله، اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا، فيصح يعني بدأ بالتقوى قبل الحمد لله سبحانه وتعالى فيصح. ولكن السنة والأفضل مراعاة الترتيب الذي ذكرناه منذ قليل. ولم يجب هذا الترتيب لأن المقصود من الوعظ والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل ولو لم يراعى هذا الترتيب. ويسن أيضا أن تكون الخطبتان على منبر لأن هذا أدعى لانتقال الصوت، لكنه لو لم يتيسر هذا المنبر فخطب على الأرض مباشرة فهذه الخطبة صحيحة. وقد كان صلى الله عليه وسلم فيما سبق كان يخطب على جذع، يعني كان يخطب على الأرض مستندا إلى جذع، فلما صنع له المنبر خطب عليه صلى الله عليه وسلم لما كثر الناس، فكان ارتفاعه صلى الله عليه وسلم أدعى أن يصل الصوت إلى مسافة أبعد. ثم أيضا قصة الجذع لما بكى وحن لفراقه صلى الله عليه وسلم قصة مشهورة رواها الشيخان وغيرهم من أئمة الحديث، وهي تدل على أن حتى الجمادات كان لها نوع تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتكملة القصة أنه لما حن وبكى نزل صلى الله عليه وسلم ومسح عليه وكأنه يطيب خاطره كالطفل الذي يبكي، فسمع المسجد كان يسمع هذا الصوت، ثم خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدفنه مكانه ويكون من نخيل الجنة أو أن يخطب عنده، فقال هذا الجذع يعني أيضا يعني ماذا أقول عنده عقل، لكن سبحان الله هناك نوع من الإدراك، هذا الجذع يعني أحب أن يدفن وأن يعني يكون من نخيل الجنة لكي يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنن أيضا يعني إذا لم يتيسر المنبر أن يكون على موضع عال، موضع مرتفع حتى يكون أدعى لوصول الصوت ورؤية المصلين له. وعندما يدخل الإمام أو الخطيب المسجد أو مكان الصلاة يسلم الذي يلقى التحية والسلام الشرعي على من حوله على من عند المنبر، ثم إذا ارتقى المنبر سلم على المصلين كلهم بحيث يسمعوه، ثم يجلس فيقوم أحد المؤذنين أو المؤذن الراتب فيؤذن، لأن هذا طريقته صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تكون الخطبة فصيحة واضحة، يبتعد عن الألفاظ العامية السمجة، يعني يبتعد عن التفاصح، يبتعد عن الألفاظ الوحشية الغريبة. ويستحب أن تكون الخطبة قصيرة لكنها وافية، لا تكون طويلة مملة ولا قصيرة مخلة. لأن لخبر مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أطيل الصلاة وأقصر الخطبة. ويستحب أن لا يلتفت في شيء منها، ذات اليمين ذات الشمال، يعني يستحب أن يكون مقبلا على من أمامه، وأن التفت التفت التفاتا يسيرا حتى لا يكون فيها نوع من الحركة والعبث. ويستحب أن يكون في يده اليسرى سيف أو عصا أو ما شابه ذلك، ويمسك بيده اليمنى طرف المنبر أو حرف المنبر. هذا على أساس أنه لا يقرأ من ورقة، لكن لو احتاج الإمام أن يقرأ من ورقة فلا بأس بهذا. والحقيقة أن كلا الطريقتين فيها فائدة. فائدة القراءة من ورقة: ضبط الوقت، ضبط الألفاظ، استفاء الفكرة، هدوء نفسي للخطيب، لكنها ستشغله عن التواصل البصري والحركي مع المصلين، وبالتالي يضعف أثر خطبته. أما القراءة أقصد الخطبة المباشرة بدون الاعتماد على الورقة، فإن فيها نوع من التفاعل ونوع من التواصل والتأثير، ولكن من عيوبها أنه ربما ينسى فيها الخطيب بعض الأفكار الرئيسية، ربما يخطئ في تخريج بعض الأحاديث، يخطئ في لفظه، ربما يشعر بنوع من القلق، خصوصا عندما يكون هذه من أوائل خطبه، أنه ربما لا يتقن الموضوع، ربما يقول كلمة يندم عليها. فعلى كل إنسان أن يفعل ما يعتقد أنه قادر عليه، إما هذا وإما هذا. إنما كان خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وهكذا يعني قرأنا في تراجم كثير من العلماء، وهكذا نص عليه حتى في كتب الفقه أنه لا يخطب من ورقة، يعني يمسك بيده اليسرى سيف أو عصا يعتمد عليه أو ما شابه ذلك، وبيده اليمنى يمسك طرف المنبر. ويستحب أن يكون جلوسه بين الخطبتين بقدر سورة الإخلاص، وإن كان أقل من ذلك فلا مانع. ولكي تتحقق الموالاة ما بين الخطبة والصلاة، فبمجرد ما يفرغ الخطيب من الخطبة أثناء نزوله من المنبر إلى المحراب يبدأ المقيم يقيم الصلاة، لا ينتظر إلى أن يصل إلى المحراب ثم يقيم. وإن فعل هذا فلا بأس به، لأن هذا لا يعد من الانقطاع الطويل عرفا، ولكن من أجل المبادرة فالأفضل أنه مع نزول الخطيب من المنبر يكون المقيم يقيم الصلاة، فيصل هذا إلى المنبر ويكون هذا قد فرغ من إقامته، فيبدأ الصلاة مباشرة تحقيقا للولاء الذي ذكرنا وجوبه منذ قليل. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة يقرأ سورة الجمعة، وفي الثانية سورة المنافقون أو المنافقين، لكن هي يعني هكذا تحكى طبعا جهرا، وإن كانت الصلاة نهارية لكن هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل. أو يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكلا السورة يعني كلا الاختيارين من السنن، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة يقرأ بهذا ويقرأ بهذا. أما أن يقرأ الإمام شيئا آخر فيعني يقال أنه من باب خلاف الأولى، الأولى أن يقتصر على هذه، فإن لم يفعل فقد خالف الأولى، ولكنه لم يأتي بمحرم أو بدعة. والثاني من الفروض أو الشروط كما اختار بعض العلماء قال: وأن تصلى ركعتين، وهذا بالإجماع، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصليها ركعتين، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان، رواه أحمد والنسائي بن ماجه، وقد مر أنها صلاة مستقلة وليست ظهرا مقصورا، وبالتالي ينبغي المحافظة على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والإتيان بركعة ثالثة أو اعتقاد أنها قصر فيرى بعض الناس إتمامها أربعا هذا مما يبطلها، وهو يعني من المحرمات وبدعة في الدين، لأن تغيير أركان أعداد الصلوات المكتوبات والتلاعب في أوقاتها وتحريف طريقتها هذا من البدع التي يعني لا خلاف فيها. والثالث كما قال: في جماعة، يعني أن تقع صلاة الجمعة في جماعة، لا يصح أن تصلى فرادى، لأنها لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك. نعم، عندنا في المذهب أن الجماعة لو صلوا الركعة الأولى كاملة جماعة، ثم افترض علماء الشافعية مسألة، قالوا ثم مثلا حدث خلل ما، مثلا علم الإمام أنه ليس على وضوء، أو انتقض وضوء الإمام ولم يكن هو المتمم للأربعين، كان هناك وفرة في العدد، فانصرف الإمام لكي يتوضأ ولم يتقدم أحد لكي يتم الصلاة، فاضطر الناس مثلا أن يصلوها فرادة، قالوا صلى فرادة في الركعة الثانية لا مانع، ويصلونها ركعة واحدة، ويكفي أن على الأقل أن الركعة الأولى أديت جماعة. ثم بعد ذلك أخذ المؤلف رحمه الله يذكر آداب الجمعة، مستحباتها أو ما سماه هو الهيئات. قال: وهيئاتها أربع، يعني الهيئات هي الحالات التي تطلب لها من حيث الاستعداد، من حيث يعني ما ينبغي يتصف به المصلي استحبابا لا وجوبا، فذكر هنا أربع وإن كان يقاس عليها حتى أكثر من هذا. فقال: الغسل، وطبعا الغسل خاص لمريد حضورها، من أراد أن يحضر الجمعة حتى لو كان ممن لا تجب عليه، امرأة مثلا أو عبد أو مسافر أراد أن يحضر الجمعة فيستحب له الغسل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان أهمية يعني الغسل يوم الجمعة، قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كما رواه الشيخان. طبعا يدل هذا على وجوب الغسل، ونحن ذكرنا هذا من الهيئات والسنن، والحقيقة صرفه عن الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فدل هذا على استحباب الغسل وعدم وجوبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا في رواه البخاري وأحمد، قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر. إذا هناك حتى ما تطهر من الطهر يعني مزيد في النظافة، كان يستخدم مثلا شيء من الصابون، إزالة بعض الشعور مثلا، فهذا مما يستحب، لأن هذا نوع من النظافة. ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، يعني لا يتخطى الرقاب، ثم يصلي ما كتب له، ثم يعني من السنن، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، وهذا يدل على أهمية الإنصات أثناء الصلاة أثناء الخطبة، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. من المفارقات بين غسل الجمعة وغسل العيد أن غسل العيد لا يختص بمن يحضر صلاة العيد، بل هو مستحب للناس جميعا، لأنه يوم فرح وسرور ويتزاور فيه الناس فيغتسل فيه الجميع. لكن غسل الجمعة استحبابه مقتصر على من أراد أن يحضر، وطبعا وحكمته كما هو متبادر للذهن للتنظيف ودفع الأذى عن الناس، لأنه يوم يجتمع فيه الناس، فربما لا يجتهد بعض الناس النظافة فتنبعث منه رائحة كريهة تؤذي المصلين، وهذا مما يعني ينهى عنه. ووقت غسل الجمعة يدخل من الفجر الصادق، يعني إذا دخل الفجر دخل الآن وقت غسل الجمعة، وأن يقرب الغسل يعني يؤخر بحيث يقترب من ذهاب المصلي إلى الجمعة أفضل، لأنه أدعى إلى حصول المقصود من انتفاء الروائح الكريهة. ماذا يعني لو بكر بالغسل، لو بكر بالذهاب إلى الجمعة لن يستطيع الاغتسال، يعني يحتاج مثلا أن يسخن الماء، لكن لو أخر الغسل، لو أخر الحضور إلى الجمعة أمكنه أن يسخن الماء فيغتسل، فأيهما أولى، التبكير إلى الجمعة أم الغسل؟ لا، مراعاة الغسل أولى، لأنه مقصود حقيقة. والثاني من هذه الهيئات قال: وتنظيف الجسد، يعني من كل من الروائح الكريهة ومن كل ما يسبب الروائح الكريهة. وبعد وذكر الثالث قال: وأخذ الظفر، إذا طال ظفره فيستحب له أن يقلمه، ويقص عليه شعره أيضا إذا طال شعره، يعني الشعور التي ندب الشرع كنف الإبط وقص الشارب وحلق العانة وغير ذلك، فهذا أيضا مما يستحب أن يأتي به يوم الجمعة، لأن هذا أيضا من مزيد النظافة. ورابعها كما ذكر قال: والطيب، يعني يستعمل الطيب، يأخذ شيء من الطيب من أجل أن يعني يكون هذا أدعى إلى الارتياح النفسي. قال الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ومن نظف ثوبه قل همه. ويستحب من هذه من مجموع كما سيأتي بعض الأحاديث وما ورد أيضا وما سبق من قضية التطهر والإدهان ومس الطيب، أن الإنسان يتزين بأحسن ثيابه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إذا كان عنده، ثم أتى الجمعة ولم يتخطى أعناق الناس، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت، إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. وأفضل الثياب هو حقيقة الأبيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فلبس الثوب الأبيض، العمامة البيضاء، الغترة البيضاء على حسب عادات الناس هو الأفضل. إن لم يتيسر فلا بأس بلبس أي لون من هذه الألوان ما لم يكن شيء مما نهي عنه. وهذا الحديث حديث البسوا من ثيابكم البياض رواه الترمذي. وللإمام ويستحب له أن يزيد في النظافة في حسن الهيئة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعني يحرص على لبس مثلا بردة يجعلها للأعياد وللجمع وللوفود، ولأنه مما ينظر إليه الناس والعين تسر بالهيئة الحسنة فليكن كذلك. ثم قال: ويستحب الإنصات في وقت الخطبة، يعني كل من يسمع الخطبة لم يكن ذا صمم أو لم يكن بعيدا جدا بحيث لا يستطيع السماع، إنما كان يسمع، يستحب له أن ينصت يعني أن يصيخ سمعه إلى الإمام في وقت قراءة الخطبة سواء كانت الأولى أو الثانية. ومن أدلة ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. يعني حتى لو كان المأموم أو أحد المصلين يتحدث فقلت له أسكت أثناء كلام الإمام فهذا له، فلا ينبغي حتى الالتفات لي يعني من مثلا من يتحدث أو مثلا من يعبث يبقى الإنسان يركز على الاستماع للخطبة. وعند أبي داود من رواية علي رضي الله عنه قال: ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء، يعني لا يحصل ثوابها. طيب، طبعا هو قال هنا يعني يستحب الإنصات، بينما في الأحاديث كأنها تشعر بالتنفير والتحذير. الحقيقة أن العلماء اختلفوا في هذا، وقد صرف يعني هذه الأحاديث عن وجوب الإنصات أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات مرة، فدخل رجل وقطع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها غير أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فهنا يلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا يعني سؤاله عن بعض العلم الذي يحتاجه، فدل هذا على عدم وجوب الإنصات وإنما استحبابه. ولعل الأولى أن يقال إن كان يعني الكلام مما تدعو له الحاجة، كان يعني الإنسان يريد أن يتعلم بعض أحكام دينه، أن يعني لا بأس بهذا، هذا مما ليس من اللغو. لكن أن يتكلم الإنسان في أي شأن أو يعبث أو ما شابه ذلك فإن هذا ما ينبغي البعد عنه. ومن المكروهات أن يتخطى المصلي رقاب الناس، بعض الناس يأتون متأخرين، فإذا أتوا وقد اصطف الناس صفوفا أخذ يتخطى من أجل ثم يحاول أن يجد مكان ويبعد الناس شيئا حتى يعني يقتحم بينهم، هذا الحقيقة من المكروهات. وقد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت هؤلاء الناس الذين أتوا قبلك مبكرين وآنيت، وأنت أتيت بأناسك متأخرا عنهم ثم تريد أن تزاحمهم في أماكنهم. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجه. يستثنى من ذلك صور، منها إذا كان الإمام مثلا ليس له باب على المنبر ويدخل من المسجد ولا يستطيع الوصول إلى منبره للخطبة إلا بتخطي الناس، فلا يكره له ذلك لاضطراره إليه. والأفضل من ذلك أن تفتح فتحة قريبة من المنبر كما هو حال كثير من المساجد، لكن ربما بعض المساجد لا يتمكن الإمام من فعل هذا، خصوصا في بعض البيوت المستأجرة التي ليست معدة من البداية أو من الأساس كمسجد أو جامع للجمعة. ومن الأعذار أيضا إذا جاء المصلي ووجد في بعض الصفوف فرجة واضحة وقد تركها الناس، فله أن يتخطى الرقاب من أجل أن يصل إليها، فلا يكره له ذلك. حتى لو وجد يعني في مكان، حتى لو كان هناك مكان يستطيع أن يصلي فيه لكنه وجد فرجة متقدمة، فله أن يتخطى الرقاب لكي يصل إلى ذلك المكان، لأن هذا يعد من تقصير من قبله، فجعل هذا مبررا له لكي يصل إلى تلك الفرجة. ويعني في العموم ينبغي مراعاة عدم الإيذاء، يعني لو كان الآن في الصف العاشر وهنا فرجة في الصف الثاني فسيقطع ثمانية صفوف تقريبا، فالحقيقة يعني هذا في نوع من الإيذاء ينبغي أن يراعي، يتخطى صف صفين يعني كما قال العلماء، يتخطى رجل واحد، يتخطى رجلين، يعني لا يستحب له عموما أن يزيد في التخطي فيؤذي أناسا كثر. ومن السنن أن يقرأ المسلم سورة الكهف في يومها وليلتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، ويكثر من الدعاء يومها وليلتها. أما يعني في يومها فلرجاء أن يصادف ساعة الإجابة، وهناك قولان قويان في وقتها أرجحهما هو ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. وليس معنى ذلك أنها ساعة طويلة تبدأ من حين جلوس الإمام على المنبر إلى أن ينتهي صلاته، إنما هي من ضمن هذا الوقت. وأما ليلتها يعني استحباب الدعاء ليلة الجمعة لقول الإمام الشافعي: بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة، ولأنها ليلة فاضلة، فعموما يسن فعل الخير في تلك الليلة وفي ذلك اليوم الفاضل ككثرة الصدقة والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد فيه دليل خاص، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني أنت ميت، يعني كأنهم يقولون وقد بليت، كأنهم يقولون أكلتك الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فلا تأكل الأرض أجساد الأنبياء. ولذلك هم يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره الحياة اللائقة به، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. كيف يكون هذا الأمر؟ هذا مما لا تحيط العقول البشرية به، إنما إذا كان الله عز وجل أخبرنا بحياة الشهداء والأنبياء أفضل منهم فهم أحياء، ولكن ليست تلك الحياة الدنيوية المعروفة التي يحتاج معها الحي إلى أكل وشرب ونوم واستيقاظ ومتطلبات، أو بهذه الطريقة الروح مستقرة في الجسد ويتنفس، لا، حياة معينة فيها نوع من الإدراك، فالله أعلم به. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ويحرم على من تلزمه الجمعة ممن فيه صفات الوجوب أن يتشاغل ببيع أو غيره من استئجار أو أي شيء من العقود المالية بعد شروع المؤذن في الأذان الذي فيه بين يدي الخطيب، يعني إذا دخل الخطيب فبدأ المؤذن في الأذان، فيحرم التعامل بالبيع والشراء إذا جلس الخطيب على المنبر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فدل على هذا الأمر للوجوب، ويقاس على البيع غيره من استئجار أو أي شيء آخر. طيب ماذا لو باع؟ لو تبايع اثنان بعد دخول الإمام صح بيعهما ومع الحرمة، لأن النهي ليس لأمر في شروط البيع أو في أركانه أو في صيغته أو في جنس المبيع، لا، النهي مبني على أمر خارج عن العقد هو قضية الوقت، فيعني لا يبطل، يصح ولكن يحرم. ويكره قبل الأذان المذكور، يعني بعد الزوال لدخول وقت الوجود، يعني دخل الزوال فتبايع اثنان قبل دخول الإمام فهذا مكروه لأنه اقترب وقت دخوله. ثم قال: ومن دخل والإمام في الخطبة يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس. يعني إذا دخل الإنسان لصلاة الجمعة والإمام في الخطبة سواء كان الأولى أو الثانية أو هو جالس بينهما، فقبل أن يجلس يستحب له صلاة ركعتين خفيفتين ثم يجلس، لما رواه مسلم أن سليكان الغطفاني جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس بدون صلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني قصر فيهما، اترك بعض السنن أو أذكار الصلاة أو بعض نوافلها أو إطالة مثلا دعاء التشهد الأخير، اقتصر على الأركان وشيء من السنن مع التقصير في حتى في تطويل الركن. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إذا جاء أحدكم اليوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه مسلم وأحمد وأبو داود. هذا إن صلى سنة الجمعة، وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية، يعني إذا دخل وأراد أن يدمج مع تحية المسجد سنة الجمعة فلا مانع من هذا، لأنه مطلوب منه التحية الآن استحبابا، فينويها سنة الجمعة وتحصل التحية تبعا، ولا يجوز أن يزيد على ركعتين بأي حال من الأحوال. فإذا كان هذا مصلى وليس مسجد، ما ليس مسجدا يعني معناه ليس له تحية مسجد، فإذا دخل لا يصلي شيئا، يجلس إذا كان الإمام على المنبر. وإذا دخل الإنسان في آخر الخطبة الثانية وغلب على ظن أنه إن صلى ركعتي تحية المسجد فذا تكبيرة الإحرام مع الإمام لا يصلي التحية، لأن إدراك الإمام مع التكبير أيضا هذا أمر مطلوب، بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد، لأنه لو قعد أيضا لفاتته تحية المسجد، لأنه لو لم يجلس ثم صلى مع الإمام وقعت سنة تحية المسجد تبعا. عموما إذا دخل الإمام المنبر فلا يجوز لأحد من الحاضرين أن يقوم يصلي نافلة بعد صعود الإمام على المنبر وجلوسه، وحتى لو لم يسمع الخطيب لأن هذا يشعر بإعراضه عنه بالكلية، حتى ذكر بعض العلماء أنها لا تنعقد صلاته لو فعل هذا. هذا ما يتأثر من الأحكام. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما ذكرنا، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا موفقين مسددين مهديين للصواب هادين إليه. إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.